أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق الثالث من أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على فقرات متنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بأبرز الفقرات. هدوء الأوضاع في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بعد الهجوم على إفطار أقامها كتيبة البراء الثلاثة.
الآن الأمور هادئة جدا بمدينة عطبرة من صباح اليوم.
نقابة الصحفيين السودانيين تدين قرار إيقاف عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز وتنفي الاتهامات التي وجهت إليها.
مخاطر التي تحيط بالإعلام، أن حرية الصحافة تنتهك.
حركة كفاح مسلح دارفورية تجدد موقفها بالحياد من الحرب الدائرة وتسعى لتشكيل قوة جديدة لحماية المدنيين.
ونحن في تجمع قوة تحرير السودان لازلنا في المسألة بتاعت الحياد.
بعده حاكم إقليم النيل الأزرق يؤكد استقرار الأوضاع في الإقليم واستعدادهم للعام الدراسي الجديد.
نحن في إقليم النيل الأزرق، يعني هذا الإقليم يتمثل باستقرار.
المستمعين الكرام، كانت هذه أبرز فقرات جولة السودان اليوم. تعرض إفطار أقامها كتيبة البراء بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل أمس الثلاثاء لهجوم عبر مسيرات نجمت عنها مقتل 12 شخص وإصابة 30 آخرين. ولمعرفة آخر التطورات في عطبرة اليوم نبقى مع إفادة لأحد الناشطين هناك.
الأستاذ أمين رمضان، ألف مرحبا. الآن الأمور هادئة جدا بمدينة عطبرة من صباح اليوم، ما في انتشار كثيف للأجهزة الرسمية. هناك بعض المخاوف وسط إنسان عبر، لكن الحياة تصير بصورة عادية جدا. برغم هناك أنباء رجحت بأن تم القبض على خلية في منطقة العكت، ولكن لم يطلع إلى الآن تصريح أو مؤتمر صحفي من أي من الأجهزة الرسمية لتعلم ملابسة هذا الحادث ومن يقف وراه بشكل رسمي. كل ما يدور في الميديا والوسائط والأغاويل الدائرة في المدينة أنه تم القبض على مجموعة أو خلية تتبع للدعم السريع في منطقة العقد، المنطقة التي تقع جنوب غرب عطبرة.
وفي نفس الموضوع أثار الهجوم تساؤلات عن الجهة التي تقف ورائه ومن أين انطلقت المسيرات. الزميل عمر عبد العزيز تحدث إلى الخبير العسكري اللواء أمين إسماعيل للإجابة على هذه التساؤلات.
حقيقة إذا كنت تملك قاعدة لانطلاق المسيرات، طبعا بعض الأنواع لا تتعدى 2 كيلو إلى 3 كيلو، الواضح أنه بتقوم بتقدم منصة الإطلاق إلى مسافة أقرب إلى الهدف وليس من المسافة البعيدة، طبعا من ناحية تكتيكية.
حتى اللواء حتى يفهم المستمع الذي ليست له خلفية عسكرية، كيف يعني تقدم منصة الإطلاق؟ لو شرحت هذه النقطة.
المقصود أنه إذا كان عندك أنت خلية بتطلق هذه المسيرات، معناها بيكون موجودة في مكان على سطح هذه المسيرة تنطلق لمسافة 2 كيلو 3 كيلو تنفذ مهمتها، سواء كانت انتحارية بتنفجر في المكان أو تعود مرة أخرى إذا كانت من نوع المسيرات الأضخم شوية. إذا أنت عايز تهاجم أي مكان، معناها المفروض تكون عندك نفس المجموعة دي موجودة داخل عطبرة على أساس أنك تغطي داخل عطبرة مسافة 3 كيلو. طيب، ده من ناحية التشغيل للمسيرات ومسألة المسافة. طيب، من الناحية الثانية مثل هذه الحوادث يتم تحليلها، من المستفيد من هذه الضربة؟
سعادة اللواء، قبل ما ننتقل إلى من المستفيد من هذه الضربة، يعني من ناحية عسكرية وعملية يمكن للدعم السريع أن يطلق مسيرة من الخرطوم مثلا وتصل إلى عطبرة؟
لا، ينقل القاعدة بتاعت الإطلاق من الخرطوم إلى داخل عطبرة، الأفراد التابعين للدعم السريع داخل عطبرة. بعد كده طبعا من المستفيد؟ بالتحليل طبعا كتائب البراء اشتركت في معركة الإزاعة، في معارك مدرمان، الدعم السريع فقط مئات القتلى طبعا دي موسعه وكده، فيبقى هو اكثر جهه مستفيده من انه يهاجم كتائب البراء او يهاجم المستنفرين، باعتبار انهم اصلا مستنفرين واجسام موجوده تدعم القوات المسلحه. اذا قلنا في فرضيه ثانيه انه في خلافات داخل الجيش، الجيش ما محتاج يضرب مجموعه بتقاتل معه. الان سنه كامله مجموعه المستنفرين بتسمياتهم المختلفه بتقاتل معه، فهنا الفرضية دي من ناحية علمية ومن ناحية منطقية ما واردة إنه الجيش يقوم يضرب عشان يتخلص منهم، بينادوهم وبيعملوا لهم تسريح بيستلموا منهم الأسلحة ويقول لهم مع السلامة، لهنا شكر الله وسعيكم مع السلامة وامشوا. هو الدعم السريع هدد قبل كده إنه سينقل المعركة إلى الولايات الشمالية،
نعم،
وحدد عطبرة وحدد بورسودان وحدد ولاية نهر النيل بما فيها شندي،
نعم.
يبقى هنا في الفرضية بتكتمل عندي الفرضية في أنه مستفيد الدعم السريع.
أصدرت السلطات السودانية الثلاثاء قرار بإيقاف عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز من العمل داخل أراضيها، واتهمتها بعدم التزامها بالشفافية والمهنية المطلوبة. لمعرفة تداعيات الخطوة التقت جولة السودان اليوم بالصحفي النعيم مسؤول العلاقات الخارجية في نقابة الصحفيين السودانيين للتعليق.
مؤكد أنه قرار السلطات السودانية بإيقاف قنوات العربية والعربية الحدث وسكاي نيوز في هذا التوقيت حسب ما صدر من قرار من قبل وزارة الإعلام يوضح بجلاء أن المخاطر التي تحيط بالإعلام، أن حرية الصحافة تنتهك، ويفسح المجال للإشاعات والخطاب الكراهية. اختلفنا واتفقنا أن المؤسسات الإعلامية مؤسسات مهنية ولديها ضوابطها ولديها هياكل التي يمكن دحض ما يعتبر أمر غير صحيح أو غير مهني في تقاريرها. أما خارج أطر المؤسسات الإعلامية مثل قنوات العربية الحدث والعربية وسكاي نيوز، يصبح عليك من الصعب جدا أن تحسم أو تضحض أو توضح لمن. بالتالي النقابة أصدرت بيان أوضحت فيه بجلاء إدانتها لانتهاك حرية الإعلام وحرية الصحافة، ووضحها لمثل هذه القرارات ووقوفها مع العاملين في هذه المؤسسات.
القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح الدارفورية هي تجمع لعدة 5 حركة مسلحة، هي حركة تحرير السودان مناوي وحركة العدل والمساواة قيادة جبريل والمجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان والتحالف السوداني. القوة دي كانت محايدة من الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع، ولكن حركتي تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة قيادة جبريل أعلنتا عن الخروج من موقف الحياد والانضمام للقتال إلى جانب الجيش باسم التجمع. أجرت راديو دبنجا لقاء مع رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر لتوضيح الموقف ومصير القوى المتبقية.
أولاً القوى المشتركة، نحن تم تكوين هذه القوى المشتركة باتفاقنا كلنا جميعا كحركات في دارفور تحت اتفاق محدد اللي هو المسألة بتاعت الحياد في بداية الأمر، ونحن اتفقنا على هذه النقطة وأديناها مهام محدد وهيكلة محددة لإدارة القوى المشتركة، وتم ذلك بالتواصل بيننا كرؤساء الحركات دارفور، وأفتكر أنه المبدأ كان كويس والاتفاق كان كويس في بادئ الأمر. اتفقنا على أنه القوى المشتركة دي تكون عندها مهام محدد اللي هو حماية المدنيين وحماية المقار الحكومية ومقار المنظمات، وكذلك حماية القوافل التجارية والقوافل الإيقاسية الخاصة بالإيقاس للمناطق المضررة بالحرب، إذا أمكن ذلك، وبصفة خاصة لتواجدنا في دارفور في كل الولايات. استمر الحال على ذلك إلى أن تم إعلان عن الحياد وإن اتفقنا أنهم أعلنوا الخروج من الحياة. فنحن هذا الأمر نحن في الوقت ذاك نحن وضحنا موقفنا بشكل واضح ببيان صادر مننا نحن، لأن البيان الصدر من الناس اللي أعلنوا الخروج من الحياة كانوا يتكلموا باسم المسار دارفور والقوى المشتركة، وده كان غير صحيح، لأنه المسار دارفور فيه 5 حركات بقوة اتفاق جوبا، واللي هو حركة تحرير السودان من ناوي والعدل والمساواة والمجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان وتحالف السوداني. هذه الحركات هي المكونة للمسار بتاع دارفور، وإنما تم الإعلان عن الخروج من الحياة باسم مسار دارفور كان تم من حركتي التحرير وحركة العدل والمساواة. نحن تواصلنا مع كل الرفاق في هذا الشأن، ولكن العسكريين من القوى المشتركة أكدوا على أنهم هم ليسوا في شأن من هذا الإعلان، واستمرينا معهم للتماسك بالقوى المشتركة، ولكن أخيرا تأكد لنا بما لا يضع المجال للشك أنه القادة العسكريين بما فيهم المسؤولين من القوى المشتركة هم داعمين للمسألة بتاعت واحد اطراف، وده بيخلي انه القوى المشتركة يعني تخلى عن موقفه الاساسي وعن اهدافه الاساسية. فلذلك نحن عندنا يعني موقف واضح وصريح انه هذه القوة بقت ما عندها معنى، لانها يعني تنازلت عن الهدف الرئيسي ودعمت احد اطراف الحرب. فلذلك نحن الخروج بتاعت المجلس الانتقالي نحن بنعرف الدوافع وبنعرف الاسباب الرئيسية اللي دعت لذلك، ولكن كلنا ماشيين في هذا الخط، ونحن في تجمع قوة تحرير السودان لازلنا في المسألة بتاعت الحياد ومحايدين عن بل نحن ضد هذه الحرب، وقلنا موقفنا تكرارا ومرارا. ولكن الذي يدعي بأن تجمع قوى تحرير السودان هو داعم لأحد الأطراف يمثل نفسه لا غير، وافتكر أنه الموقف الأساسي بتاع تجمع قوى تحرير السودان هو موقف الحياد، وسنسعى في مستقبل الأيام في مقبل الأيام مع الرفاق الآخرين سواء كانوا في التحالف السوداني سواء كانوا في المجلس الانتقالي سواء كان ناس الرفاق ناس عبد الواحد محمد نور وإذا كانوا ناس عبد العزيز الحلو كلهم أعلنوا الحياة من هذه الحرب، سوف نسعى لتكوين قوة مشتركة لحماية المدنيين ولحماية القوافل التجارية، ونحن إن طال الزمن أو كسر لا ندعم أحد الأطراف في هذه الحرب مهما كان.
يعتبر إقليم النيل الأزرق إحدى المناطق التي لجأ إليها الفارين من نيران الحرب، خاصة في ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السري عليها في ديسمبر من العام الماضي، إضافة إلى عودة الكثير من لاجئي الإقليم من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان، وهذا مما يشكل تحدي كبير لحكومة الإقليم. يسعدنا خلال الجولة أن يكون معنا حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة باديل ليطلعنا حول الأوضاع في الإقليم. في البداية بنرحب بك السيد الحاكم، ونبدأ معك بالوضع الأمني في الإقليم.
نحن في إقليم النيل الأزرق يعني هذا الإقليم يتمثل باستقرار بأمن يعني مستدام لكل المحافظات وكل حدود مستقرة، فالناس كانوا حقيقة يعني كان بقى واحد من التحديات اللي عندنا يعني وجود كثيف من العائدين جونا من الجزيرة جونا من سنار الخرطوم دارفور حقيقة، لكن بعد كل شنو في تلاحم الشعب مع أهلنا اللي قصروا بالحرب إلى المناطق المختلفة، الحمد لله نحن كل الأمور يعني مستطب بالإمكانيات الفي بسيطة قدرنا نسخر للمواطنين بطريقة كده يعني معقول بطريقة كويسة إشارة نهمة لتفادى مشاكل هذه المجاة والأكسدام. جوانب الصحية أكيد برضو يمكن الحكومة فعلا يعني مدرتي والحاجات دي بطريقة كده متسقة مع الأوضاع الخاصة في البلد.
نعم، يعني بكم تقدر يعني الأعداد بتاعت النازحين الآن في النيل الأزرق؟
ممكن بفوق 200-300 ألف، لكن إحنا قررنا ما نفتح معسكرات، إحنا قررنا أي أسرة لازم الناس يمكن يشاركوا بالبسيط.
انتوا ما سكنتوا الناس ديل في المدارس في المؤسسات الموجودة، المدارس والمباني الحكومية الما مستخدمة؟
عاد احنا في شدة وعايزين عندنا في شدة مدرستين قبل ايام قدرنا سكننا فيه ناس، لكن برضه نحن في وضع عشان انه نحن نقدر نشيله من المدارس عشان برضه ناخذهم نعويهم مع اهلنا او مع اي بيوت تانية.
طيب يعني مع العدد الكبير للنازحين زي ما ذكرت ويمكن ولاية النيل الأزرق وولاية سنار ديل كانوا بيعتمدوا بشكل أكبر على ولاية الجزيرة في الإمداد عن الحاجيات الأساسية، فالآن أنتم بتتحصلوا على الحاجات دي من وين، المواد الأساسية بعد سيطرة الدعم السريع على ولاية الجزيرة؟
يا أخي أمين، النيل الأزرق كان بتدعم السودان وليس الجزيرة. لو ما زلت من حيث الزراعة نمر واحد، لو ما زلت من حيث المعادن النيل الأزرق نمر واحد، لو ما زلت من الطاقة الكهربائية النيل الأزرق يعني في المقدمة.
نعم، أنا الحاجة اللي أنا بقصده يعني الحاجات اللي بتحتاج إنك تجيبها من الخرطوم زي الأدوية اللي هو المختص بالناس اللي عندهم غسيل الكلى، الحاجات دي كلها أنت بتجيبها من المركز، فهل الحاجات دي متوفرة الآن بشكل كويس؟
الحاجات دي كلها متوفرة، نحن لسه عندنا يعني شريان حيوي مع المركز طريق ولاية سنار ما قول النيل الأزرق سنار تبعرف كسل أبو السودان، يعني ممكن ما في أي تأثير خالد بالنسبة للحاجات اللي كان فعلا بتصل لإقليم النيل الأزرق. يس يمكن تأثرنا بالجزيرة، أنا الجزيرة بالنسبة لنا ده طبعا يعني هو قلب السودان، لكن يعني فعلا سعين يمكن يتم تحرير الجزيرة يعني في مقبل الأيام في الأيام القادمات، وإن شاء الله الحياة كلها ترجع لطبيعتها.
نعم، قبل أسابيع كنت متابع يعني الأوضاع في مدينة الدمازين، كان في أزمة في الموية، الأزمة دي اتجاوزتوها ولا لسه موجود؟
طبعا هذه الأزمة الأصل كان عندنا ده نتيجة بتاعنا قطاعات بتاعنا الطاقة الكهربائية، ودي مشكلة فنية ما مشكلة الحكومة، دي مشكلة فنية يعني خلل فني بالنسبة للطاقة الكهربائية، لكن الحمد لله حصل يمكن المشكلة دي يعني الحكومة تجاوزتها.
نعم، إذا المشكلة بقت فنية مثلا يعني النقص في الفنيين في إنهم يخلوا الخدمات تكون مستمرة، ولا في النهاية بيرجع المواطن ما بنتظر بيقول إنه المشكلة دي عملته منه، وبيشوف إنه أنا ما قادر ألقى موية أشرب بطريقة منتظمة، وهو بيسأل منه، بيسأل الحكومة، بيسألكم أنتو.
والله يا أخي طبعا أمين، أي بلد فيه حريب يعني اللوم كله ما بيخطوا في الحريب.
نعم،
وعصر سبب الحرب دي جزء من المشاكل الرئيسية أو الأصلية. الحرب فعلا يعني خلقت إفرازات كثيرة جدا، لكن ده السبب اللي أنا قلت لك ده يمكن مقدورة الحكومة إن شاء الله بتعالجها.
طيب بالنسبة للعام الدراسي في جدل كبير حول إنه كيف إنه الناس يعني في الوقت ده، في الوقت اللي بيشهد فيه البلد حرب، إنه المدارس دي تتفتح.
نحن الآن في مدارس شغالة وفي مدارس المدن الرئيسية ما شغالة، والسبب طبعا ترجع يمكن برضو السيولة بتاع أو الدعم المادي بالنسبة للمعلمين، ولكن نحن بصدد يمكن المدارس تفتح قريبا، عليها سعين كل المدارس لازم تفتح، وإن كان حط في قروش ولا ما في قروش عليها سعين نملك الحاجات كلها للمعلمين ولكل الأبهات. المشكلة دي حقيقة دي مشكلة كبيرة.
نعم، لكن ما كمان محتاجين انتوا كحكومة لو ما وفرتوا يعني مرتبات للمعلمين، قدرتوا وفرتوا مدارس إضافية للنازحين الكتار الجديل الولاية، وقدرتوا فرقتوا عملتوا فصول زيادة، قدرتوا لقيتوا أساتذة، يعني ما إذا انتوا ما قدرتوا عالجتوا المشاكل الموجودة دي القراية ما بكون مستقرة، وعندكم ناس برضو بكونوا مشوا برضو مناطق تانية.
والله ده سبب أنا ذكرت لك قلت لك إنه في مدارس حتى شغالة على مستوى الإقليم النيل الأزرق في المحافظات السبعة، وفي مدارس طبعا يمكن من ده برضو من حق المعلمين يقولوا هم دايرين قروشهم، فما كل الولايات ما كل المحافظات مدارسها قافلة، في محافظات مدارس التعليم فيه شغال يعني بقروش بدون قروش شغالين. طبعا في ناس في جزء من المعلمين يعني برضو متطوعين يدرسوا أبنائهم يدرسوا بناتهم، ولكن كلامة القروش إن شاء الله نحن برضو سعيين مع المركز متى ما توفر لنا القروش إن شاء الله برضو يقدر يلقونا يكون المدار شغالة
إن شاء الله. طيب بالنسبة للناس العايدين من جنوب السودان وأثيوبيا، النازل أوضاعهم كيف، وهل استقروا مع الأوضاع الحاصلة دي؟
والله رغم الحرب الناس كلهم عايدين من دولة جنوب السودان، دولة أثيوبيا، حسب الكلام ده يمكن الناس يومين بتجي بأعداد كبيرة.
السيد أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، حول الأوضاع بشكل عام في الإقليم.
شكرا أخي أمين.
أعزائي المستمعين، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. طبت حيا وميتا عمر علي منور. نعت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أحد رموز العمل الطوعي في فترة الحرب الحالية، وهو عمر علي منور، مسؤول المطابخ الجماعية في غرفة طوارئ بحري. يتوفى عمر كنتيجة لعدم توفير الخدمات العلاجية وبسبب بعد توفير مياه الشرب النظيفة في بحري، اللي بتعاني من انقطاع كامل للمياه منذ أن توقفت محطة مياه بحري عن العمل في اليوم الأول للحرب 15 أبريل 2023. وتتولى المطابخ الجماعية تقديم الطعام للمواطنين اللي قرروا البقاء في مدينة بحري وعدم مغادرتها رغم ظروف الحرب القاسية، وبتشرف غرفة الطوارئ على هذه المطابخ الجماعية بدءا من جمع الأموال والتبرعات وحتى إعداد الوجبات وتوزيعها. وقد نعت غرفة الطوارئ بحري عمر علي منور بالكلمات الآتية: وأخي شهيد جماله وخصاله، شهيد كلامه وغرامه وحروبه وسلامه، والخير تحت قميصه والشر في أيامه، والموت مبذول على أثلامه وحصاده قمم الفواكه والجنون، ومنا شهيدا كهولا أو غربة أو قبلة في الظهر أو برصاصة في الصدر أو بهمومنا المتعرجات على الجبين، منا شهيد اليأس حيث تشيخ ولدنة الصبا عند الصبي وتنتهي آمال من ثاروا بثرثرة الحبيب مع العدو وفي معانقة الضحايا للخصوم الطيبين. تنعي غرفة طوارئ بحري الشهيد عمر علي منور، مسؤول متابعة المطابخ الجماعية في مدينة بحري، والذي وافته المنية جراء علة مرضية أصابته بسبب انعدام المياه النظيفة الصالحة للشرب وعدم توفر مؤسسات الرعاية الصحية اللازمة لعلاج الأمراض البسيطة مثل حصوة في الكلى. لقد كان رفيقنا عمر أحد الركائز الأساسية في متابعة عمل المطابخ الجماعية وافتتاح المطابخ الجديدة لإطعام المواطنين المحاصرين في بحري، وظل يعمل في أحلك الظروف لتوفير متطلبات عمل المطابخ، وظل يزعى لذلك حتى مع ظروف انقطاع الاتصال والمضايقات الأمنية المستمرة من قبل القوات المتصارعة. إننا إذ نعزي أسرة شهيدنا الحبيب وأنفسنا وعموم الشعب السوداني، نشير مرة أخرى إلى أنه رحل عنا بشكل مباشر نتيجة لمشكلة المياه المتفاقمة في مدينة بحري، والتي هي إحدى نتائج هذه الحرب اللعينة، ولكن حياة المواطنين وصحتهم لن تنتظر مما حكات السياسيين ومطاولات طرفي الحرب في إيقاف الحرب. إن إغاثة السودانيين ومساعدتهم ينبغي أن تحدث الآن، وهي واجب علينا جميعا. غرفة طوارئ بحري، 21 مارس 2024. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. إشارة تنفيذ العملية قدس 4. تداولت حسابات مناصرة لقوات الدعم السريع على منصة إكس تويتر سابقا صورة لإشارة عسكرية بتاريخ 2 إبريل 2024، موجهة من القائد في بورسودان إلى القائد في عبرة. ولعلم العمليات الجوية، الإشارة تتعلق بتعليمات لتنفيذ العملية غطس 4، بتوضح إحداثيات الموقع المستهدف، واللي اتضح بمراجعة الإحداثيات إنه لقاعة إنفينتي للأفراح في مدينة عبرة بولاية نهر النيل. وتزامنت تسريب هذه الإشارات العسكرية مع تنفيذ عملية قصف بمسيرة انتحارية لقاعة إنفينتي للمناسبات في عبرة مساء يوم 2 إبريل، والتي استهدفت حفل إفطار منظمه لواء البراء ابن مالك. التشكيل العسكري الإسلامي اللي بيقاتل بجانب القوات المسلحة السودانية في حربة ضد قوات الدعم السريع، وطرح تسريب الإشارة العسكرية السريع، وبعد ساعات من تنفيذ العملية تساؤلات بشأن صحته. فريق دبنجا للتحقق قام بمراجعة الإشارة وسجل عدد من الملاحظات اللي بتأكد إنه الإشارة العسكرية مفبركة. بداية، لا يتطابق صيغة تصميم الإشارة العسكرية المسربة الصيغة والتصميم المعهود في هذه النوع من المراسلات بين القيادة والوحدات الخارجية. يضاف إلى ذلك إنه مثل هذه التعليمات لتنفيذ عمليات حساسة عادة ما ترسل مشفرة لتفادي كشف محتواها في حالة اعتراض من جهة معادية. كمان إنه مثل هذه الأوامر بتنفيذ عمليات حربية عادة ما تصدر من رئيس الأركان أو نائب رئيس الأركان عمليات، وليس من القائد العام للقوات المسلحة مباشرة، حتى إن كانت الموافقة بتصدر منه شخصيا. أكثر من كده إنه الشعار المثبت في أعلى الإشارة العسكرية هو شعار جمهورية السودان، بينما جرت العادة على وضع شعار القوات المسلحة واللي بيتضمن كلمة الله الوطن في جانب صقر الجديان والقوات المسلحة في أسفله. ورغم أنه النسخة المنشورة هي صورة من البرقية، إلا أنه ختم القائد العام بيظهر فيها باللون الأزرق. أخيرا، يثير اسم عملية القدس 4 لاستقراب النظر إلى أنه قدس هي الاختصار اللي بيستخدم قوات الدعم السريع في جميع مركباته ومعداته. وكل ده بيدفعنا للتأكيد بأنه الإشارة العسكرية مفبركة، وقصد بها إثارة المزيد من الغبار بشأن الهجوم على الإفطار الرمضاني للواء البراء ابن مهلك. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده. لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد، دمتم سالمين ورمضان كريم.
شكرا زميلي عباس. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وإلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.